وأعطى عيينة ابن أي ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر الفزاري. قوله وأعطى ناسا تقدم ذكرهم في الكلام عن المؤلف قريبا. وفي هذه العطية يقول عباس المرد السلمي كما أخرجه أحمد ومسلم البيهقي في الدلائل من طريق عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين 100 100 من الإبل.
المؤلفة قلوبهم يعني لضعف إيمانهم وأسلموا حديثا يعطيه حتى يتألف قلوبهم وتقوى إيمانهم. نعم وهم أهل مكة الذين أسلموا حديثا ورؤساء القبائل من هوازن وغطفان. نعم
فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 وأعطى
هذا قائد الجيوش سفيان بن حرب قائد الجيوش اللي كان يقود الجيوش في أحد أسلم أعطاه 140 حتى تقوى إيمانه لأسلم من جديد أسلم ما مضى عليه شهر الآن. هؤلاء إذا أعطوا ما سأل. ولهذا جاء في بعض الحديث الذي قال يعني تلومون في لعاعة من الدنيا أتألفوا مع الإسلام. نعم
فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 وأعطى صفوان بن أمية 100 وأعطى عيينة بن حصن 100 وأعطى مالك بن عوف 100 وأعطى الأقرع بن حابس 100.
كم هذا الخمسة؟ خمس رؤساء القبائل كل أحد أعطاه 100 بعير. العطية عظيمة. وثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا غنما بين جبلين 100 غنم كثير ملأ الوادي وأعطاه شخص فذهب إلى قوم فقال قومي أسلموا فإن محمد نعطي أعطاء من لا يخشى فقط. كيف يعني أثر فيه العطية والماء ذهب إلى قوم فأسلم أعطاه وادي مملوء نعما وغنما وادي مملوء أعطاه شخص رئيس في قومه ذهب إلى قوم قال لقوم أسلم فإن محمد يعطي أعطاء من لا يخشى فقط. فهنا خمسة كل واحد أعطاه 100 بعير 500 أعطى سفيان بن حرب قائد الجيوش 100 بعير وأعطى صفوان بن أمية 100 بعير وأعطى عيينة بن حصن 100 بعير وأعطى مالك بن عوف 100 وأعطى القرآن بن حبس 100 أما كم؟ 500 5 طبائع وأعطى عقبة بن حلاثة 100 هذا 600 وأعطى العباس بن مداس أقل من 100 فتأثر لما نقصه وذكر الأبيات هذه فكمل له النبي صلى الله عليه وسلم 100. نعم
وأعطى الأقرى بن حابس 100 وأعطى علقمة بن علاثة 100 وأعطى العباس بن مداس دون 100
هذا السابع هذا السابع 7 من الرؤساء 6 أعطاه كل واحد 100 والسادس 7 نقصه قليل يمكن أعطاه 80 85. نعم فتأثر. نعم
فأنشأ يقول أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عينة والأقرع.
النهب يعني المال الذي يأخذه من الغني يسمى نهب يعني تجعل عطيتي أقل من عطيتهم هذا فيه يعني وأنا مثلهم يعني هذا يعتبر يعني يعتبر أن هذا نقص وأن هذا وضع له ويقول له إن الذي تضعه اليوم يا رسول الله ما يرفع لترفع لتضعه وتجعله دون الناس دون غيره هذا يكون وضيع إلى يوم القيامة. نعم
أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عينة والأقرع وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ
يعني
منهما
مرداس أبوه يعني ما كان حصن ولا حابس يفوقان أبوه. نعم يعني يقول له شريف مثلهم. نعم
وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع.
من تضعه يا رسول الله ما يرفع فأنت حينما تنقص من وضعتني ويستعطف الرسول حتى يكمل له 100 مثلهم. نعم
قال فأكمل له 100.
نعم أكمل له 100 وصار مثله عليه الصلاة والسلام. نعم بعد
باب السرية
من الفوائد يقول ذكر الشارح يقول جواز المفاضلة في القسمة بعضهم أعطى 100 بعضهم أقل من 100 لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتألف على الإسلام حسب اجتهاده ولا يلزم التسوية بينهم. وفيه الإعراض عن الجاهل حيث النبي أعرض عن هذا الجاهل الذي قال هذه قسمة ما ولد بها وجه الله والصف عن الأذى والتأسي بمن مضى من النظر. نعم
هذا كفر أحسن عليك ما أراد به وجه الله.
نعم
هذا كفر
هذا منافق هذا معتب بن قشير معروف
لكن أقصد ما أخذه على شيء هذا.
نعم
ما عاقبه ولا
ما عاقبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل لما عاقب عبد الله بن أبي لئلا تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه ولأنه لا ينتصر ليش عليه الصلاة حتى المرأة اللي سمت اليهودية التي جعلت اللحم سم ما عاقبها، لكن لما مات الصحابي قتلها قصاصا ولا يتقبل نفسه عليه الصلاة والسلام، ولئلا تحدث أن محمد يقتل أصحابه، لكن بعد وفاته ما يترك، يسب الرسول يقتل، يسب الرسول يدعي، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ليسب الرسول يقتل من قبل ولي الأمر ولا يسمح عنه، لكن الرسول في حياته ما يقتل. نهى عن قتله، سيأتي قصة خالد أنه استأذن أن يقتل شخص فمنعه وقال إنه يصلي، قالوا كم من مصلي وهو لا يريد وجه الله، فقال لم أمر أن ننقذ عن بطون الناس أو أشق بطونهم. سيأتي حديث. نعم،
إنكم ذكرتم أن هذه القصة غير قصة عدل يا محمد، فإنك
غير سيأتي ستأتي أيضا الحديث العدل، هذا خوارج، هذا وخيصرة التميمي، وخيصرة التميمي هو اللي قال يا محمد، ستأتي الحديث بعد هذا قريب يعني. نعم.
باب السرية التي قبل نجد. حدثنا أبو النعمان حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فكنت فيها فبلغ سهامنا 12 بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فرجعنا 13 بعيرا.
نعم، هذه السرية التي بعثها النبي قبل نجد، والسرية التي قطعة من الجيش تخرج منه وليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خرج فيه الرسول سمى غزوة، وما لم يخرج فيه الرسول سمى سرية. وهذه السرية كانت قبل نجف، يقول الشارح أنها ذكرها بعد غزوة الطائف، والذي ذكره المغازي أنها كانت قبل التوجه إلى مكة، وكان أبو قتادة هو أمير المؤمنين 200 بعير و1000 شاة. السرية هي التي تخرج بالليل، والسارية التي تخرج بالنهار. فغنموا الغنيمة، غنموا منهم، فبلغت سهمانهم 12 بعيرا، كل واحد جاء 12 بعير. إذا كان عددهم كم؟ عددهم 25 وكانوا 25، كل واحد جاء 12 بعير. ونفلهم الأمير الجيش ببعير زيادة، نفلهم ترتيب من الخمس الغالبين، فصار كل واحد له 13 بعيرا، كل واحد نصيب 13 بعيرا. نعم.
باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن وليد إلى بني جريمة. حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وحدثني نعيم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جريمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرا، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين.
نعم، هذا الحديث قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة على وزن عظيمة، بعثهم النبي إلى بني جذيمة فدعاهم للإسلام فأسلموا، ولكنهم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، يعني خرجنا من الدين الذي نحن فيه إلى دين الإسلام، لكن لم يحسن، لم يقولوا أسلمنا، ولكن خالد لم يفهم من ذلك أنهم أسلموا، ولهذا جعل خالد يقتل منه ويأسر، وقال لهم استأسروا اتركوا السلاح فإن تسلموا، ثم أمر بعضهم يأسر بعضا ودفع إلى كل واحد أسير، حتى إذا كان في بعض الأيام أمر خالد أن يقتل كل رجل أسيرة، فقتل كل واحد أسيرة إلا عبد الله بن عمر وأصحابه، قال والله لا أقتل أسير، قالوا صابانا ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة، حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فعظم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ورفع يديه وتبرع من صنع خالد قال اللهم إني أبرؤك مما صنع خالد مرتين. في هذا الحديث أن من قال لا إله إلا الله أو قال أسلمت من المشركين الذين لا يقولونها في شركهم أنه يكف عنه ويحكم بإسلامه. فإن التزم بالإسلام فالحمد لله، وإن لم يلتزم أو فعل ناقضا من ناقض الإسلام عومل بعد ذلك معاملة المرتد فيقتل من قبل ولاة الأمور. لكن إذا قال أسلمت، ومثل قال صبعت، صبعت مقصود أسلمت، لكن هذا مبنى علمهم، هذا فهمهم، ما أحسن أن يقولوا أسلم صبعنا. يعني كان قريش يقول للذي يسلم يسمون الصابع لأنه خرج من دينه إلى دين آخر، فهم يقولون نحن خرجنا من ديننا إلى دين إلى دين الإسلام الذي تدعو إليه خالد، صبعنا صبعنا، لكن خالد ما فهم أنهم أسلم فلهذا قتلهم. أما ابن عمر فهم، توقف ولم يقتل أسيرة، فلما قدموا على النبي شدد على خالد ورفع يديه وقال إني أبرأ إليك من صنع خالد. وفي النبي أرسل علي فوداهم، دفع عديتهم كلهم، دفع عديتهم من عنده من بيت المال حتى من لغة الكلب، من الإناء اللي يشرب فيه الكلب دفعها النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، لأنهم قتلوا بغير حق، ففيه دفع عدية من قتل خطأ من قبل ولي الأمر. ولم يعزل النبي خالد لأنه مجتهد ولأنه قائد مظفر، ولكنه أخطأ تبرأ من فعله ولم يعزل. نعم، شوف كلام الشارع عليه، قالوا فلم يحسنوا أن يقولوا صبعنا. هنا ذكر أن الشارع أن هذا البعث كان عقب فتح مكة في شوال قبل الخروج إلى حنين، وكان موضعهم بني جريرة بأس مكة من ناحية لملم. ذكر ابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في 350 من المهاجرين والأنصار يدعوهم إلى الإسلام. نعم، قوله فلم يحسنوا،
قوله فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا. هذا من ابن عمر راوي الحديث يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة، ويؤيده فهمه أن قريشا كانوا يقولون لكل من أسلم صبأ حتى اشتهرت هذه اللفظة وصاروا يطبقونها في مقام الذم. ومن ثم لما أسلم ثمامة بن أوثال وقدم مكة معتمرا قالوا له صبأت، قال لا بل أسلمت. فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم في موضع أسلمت استعملها هؤلاء. وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها لأن قولهم صبأنا أي خرجنا من دين إلى دين، ولم يكتفي خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام. وقال الخطاب يحتمل أن يكون خالد نقم عليه العدول عن لفظ الإسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأولا قولهم. قوله فجعل خالد يقتل منهم ويأسر في كلام ابن سعد أنه أمرهم أن يستأمروا فاستأمروا،
أن
يستأسروا فاستأسروا،
يعني كل واحد يأسر نفسه، صار بعضهم يأسر بعض. نعم، ثم لما استأسروا سلم كل واحد أسير، قال هذا. ثم لما مر عليه بعض العيال قال كل من معه أسير يقتله، فقتلوا كل واحد قتل أسير إلا ابن عمر ومن معه. نعم،
أمرهم أن يستأسروا فاستأسروا فكتف بعضهم بعضهم بعضا وفرقهم في أصحابه فيجمع بأنهم أعطوا بأيديهم بعد المحاربة. قالوا ودفع إلى كل رجل منا أسيرة أي من أصحابه الذين كانوا معه في السرية. وفي رواية الباقر فقال لهم خالد ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا، فوضعوا السلاح فأمر بهم فكتفوا ثم عرضهم على السيف. قولوا حتى إذا كان يوم قولوا اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال الخطاب أنكر عليه العجلة وترك التثبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم صبأنا.
وهذا مثل ما حصل لأسامة بن زيد لما رفع السيف على شخص قال أسلم فقتله خالد، فقتله أسامة، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه قالها متعودا. فقال أشققت عن قلبه، كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فنعم، وهذا كله يدل على أن الكافر إذا أسلم وقال أسلمت وقال أشهد أن لا إله إلا الله وكان يقوله في كفره في كفره أنه كف عنه ويحكم بإسلامه ولا يقتل إلا إذا تبين بعد ذلك أنه لم يلتزم بالإسلام أو أظهر نقضا من نقض الإسلام يقتل بعد ذلك. نعم،
ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فقال اخرج إلى هؤلاء القوم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك فخرج حتى جاءهم ومعه مال فلم يقبل لهم أحد إلا وداه. وذكر ابن هشام في زياداته أنه انفلت منهم رجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر فقال هل أنكر عليه أحد؟ فوصف له صفة ابن عمر وسالم مولى بأبي حذيفة.
باب الذي بعد
فوصف لهم صفة ابن عمر وسالم مولى أنكر عليهم سالم كذلك.
نعم
أنكر عليهم سالم فوصف له صفة ابن عمر وسالم
وسالم مولى أبي حذيفة. نعم.
باب سرية عبد الله بن حذافة السامي وعلقبة بن مجزز المدلجي ويقال إنها سرية الأنصاري. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا فجمعوا فقال أوقدوا نارا فأوقدوها فقال ادخلوها فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة والطاعة في المعروف.
نعم. وهذه القصة فيها النبي بعث سرية فيه مشروع بعث الإمام السرايا وتأمير الأمير عليهم وفيه أن الأمير لا يطاع في المعصية وكذلك الأب الأمير أو الأب أو الزوج بالنسبة للمرأة أو السيد بالنسبة للمولى لا يطاع في المعصية وفيه أن الصحابة ليسوا معصومين. هذا الصحابي غلط في هذا. في هذه القصة أن عبد الله بن حذافة كان أمير على السرية فلما كانوا بعض الطريق كانهم أغضبوه فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطبا قالوا سمع وطاعة سمع حطبا قال أوقدوها نارا فأججوا نارا قال ادخلوا فيها النار حتى تحرقكم أحرقوا أنفسكم فجعل بعضهم يمسكوا بعضا ويقولون احنا فررنا من النار آمنا بالله ورسوله فررنا من النار كيف ندخل النار؟ فلم يدخلوا النار حتى خمدت النار وسكن غضبه فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. هذا باب الوعيد يعني لو دخلوها لصاروا قتلوا أنفسهم صار حكم القاتل بنفسه واتصل عذاب الآخرة بعذاب الدنيا. هذا باب الوعيد وليس المراد الحكم عليهم بالخلود في النار المراد أن هذا باب الوعيد باب الكبائر. قال لو الطاعة في المعروف وليس من المعروف أن يخلق الإنسان نفسه ويدخل النار فلا يطاع الأبير في المعصية وكذلك الأب لا يطيع ولده في المعصية وكذلك الزوجة لا تطيع زوجها في المعصية وكذلك العبد لا يطيع سيده في المعصية ما أحد يطاع في المعصية إنما الطاعة في المعروف. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف. هذا خطأ من السرية ليس المعصوم وإن كان صحابيا قد أغلط مثل ما غلط غيره بعض من شرب الخمر من الصحابة مثل ما غلط من تكلم في الإفك من حسان وغيره مثل ما غلط حاضر بن بلتعة وكتب إلى المشركين في خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الصحابة ولا سيما من شهد بدرا مسددون موفقون إذا وقعوا في معصية فهم مسددون لما يمحو الله يوفقهم الله لما يمحو هذه المعصية الكبيرة إما بتوبة وإما بمصائب وإما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإما بحسنة الأحياء. نعم.
باب مبعث أبي موسى بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع.
قبل حجة الوداع.
حدثنا موسى
في السنة العاشرة. والبعث وبعثهم يعني كان في السنة التاسعة. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن أبي بردة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف قال واليمن مخلافان ثم قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا فانطلق كل واحد منهما إلى عمله وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه وإذا هو جالس وقد استمع إليه الناس وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس أيما هذا
أيما بدون ألف استفهام يعني ما هذا الرجل الذي مقيد نعم
فقال معاذ يا عبد الله بن قيس أيما هذا قال هذا رجل كفر بعد إسلامه قال لا أنزل حتى يقتل قال إنما جيء به لذلك فانزل قال ما أنزل حتى يقتل فأمر به فقتل ثم نزل فقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن قال أتفوقه تفوقا قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ قال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي
نعم وهذه القصة فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع بعثه بأميرين بعث كل واحد على بخلاف وقال واليمن بخلافان يعني إقليمان كل واحد في إقليم ولعل بعضهم في السهل أو في الجبل يعني إقليمان وكان جهة معاذ العليا إلى صوب عدن وجهة أبي موسى السفلى كل واحد في بخلاف كل واحد في إقليم ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وهذا التيسير والتبشير في حدود الشرع تقيده النصوص الأخرى وذلك لأن التيسير والتبشير سبب في قبول الإسلام والانقياد له الحديث الآخر إن هذا الدين يسر قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر بعثوا بالحديثية السامحة فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر فانطلق كل واحد منهما في إلى عمله كل واحد على مخلاف على أقليم وكان كل واحد منهم إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم يعني جدد العهد به يعني زاره فسلم عليه فصار حديث العهد به كان كل واحد منهم إذا قرب من الآخر يعني على حدود الخلاف جاء وسلم على صاحبه وصار حديث العهد به فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه بموسى في مرة من المرات صار موسى في طرف أبو موسى في طرف الإقليم طرف المخلاف ومعاذ في طرف المخلاف فجاء معاذ فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إلى أبي موسى فإذا هو جالس أبو موسى وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه ربطت يداه إلى رقبته كته فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس أيما هذا استفهام ما هذا الرجل قال هذا رجل كفر بعد الإسلام يهودي أسلم ثم ارتد كما في الرواية الأخرى ومقيد فيقتل فقال معاذ لا أنزل حتى يقتل قال أبو موسى إنما جيء به لذلك ليقتل فانزل قال معاذ ما أنزل حتى يقتل وذلك والله أعلم باب الحزم والصرامة في الحق والمبادرة في تنفيذ الأحكام حتى لا يتجر الناس على الكفر والمعاصي أبا معاذ ينزل حتى يقتل وهو جيء به ليقتل فقتل ثم نزل معاذ فجعل يتراودان تكمل بعد الأذان نعم شكرا
الله أكبر إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
فلما قتل هذا اليهودي الذي ارتد نزل معاذ، فجعل معاذ وابو موسى يتحاوران ويسأل واحد منهما صاحبه، فقال معاذ لابي موسى: يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: اتفوقه تفوقا. هذا يعني تذاكر من معاذ وابي موسى في كيفية قراءة من القرآن. فقال ابو موسى: اتفوقه تفوقا، يعني اقرأه ولازم قراءة ليلا ونهارا شيئا بعد شيء، مأخوذ من فواق الناقة، يحلب الناقة ثم يتركها حتى تدر ثم يحلب مرة اخرى. هذا طريقة موسى، يقرأ القرآن مستمر ليلا ونهارا شيئا بعد شيء، يقرأ فيه في الليل وفي النهار، مثل من يحلب الناقة فواق ثم يتركها حتى تدر ثم يحلب، وهكذا. أما معاذ فقال كيف أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فصار معاذ يجزئ الليل فيجعل جزءا للقيام والقراءة وجزءا للنوم، فيرجع فينام أول الليل مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام من أول الليل إذا صلى العشاء أو آخر العشاء، فإذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي، كما في حديث ابن عباس. يعني الصالحون والعباد ينامون أول الليل نصف الليل، ونحن الآن ما نمنا يأتي نصف الليل ما نمنا، والصالحون قضوا حزبهم، قضوا جزءهم نصيبهم من النوم ثم قاموا يصلوا. أما نحن الآن إلى نصف الليل ما نمنا ثم ننام في آخر الليل، في الوقت الذي يقومون هم لصلاة الليل نحن ننام. الله المستعان. فيقول معاذ إنه ينام أول الليل فيأخذ جسمه وحظه من النوم فقط، ولهذا قال: فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي، يقرأ يعني يقرأ في صلاته، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا يرجع إلى حالة الشخص وتفرغه وأعماله وما هو أنفع له وأقرب إلى التدبر في حضور القلب وما هو أصح للقلب، والناس يختلفون في هذا ويختلف اختلاف المصالح التي تترتب على هذا. في أن المسلم يحتسب نومته ويحتسب قومته، وكذا ينبغي للمسلم أن ينظر لماذا خرج ولماذا جلس ولماذا أتى لهذا المكان. فينظر فيما هو الأصلح ويختلف، هذا باختلاف الناس. بعض الناس قد ينام من أول الليل يكون هذا أنفع له، لأنه عامي مثلا فهو ينام في أول الليل ويقوم آخر الليل ولا يتعلق به مصالح، وقد يكون غيره يتعلق به مصالح المسلمين فيحتاج إلى أن يبقى في أول الليل بالنظر في مصالح المسلمين وأمورهم، قد يكون ولي أمر، قد يكون المحتسبين من الهيئات، وقد يكون من طلبة العلم المذاكرون، وقد يكون من ينظر في أحوال المسلمين وأمورهم، وقد يكون دروس تلقاء أو استفتاءات أو غير ذلك من أمور المسلمين أو النظر في أحوالهم وصالحهم، فهذا يختلف اختلاف أحوال الناس. المهم الاستفادة من الوقت. نعم. نعم نعم، لكن هذا يترتب عليه مصلحة، مثل ما ذكر جابر في قصة غزوة ذات الرقاع، قال أن كلا إن نقبت أظفارنا ونقبت ظفري وكلا، ثم تذكر وقال كيف أتكلم مثل هذا، ما لي أتكلم مثل هذا. ومثل ما قال عثمان رضي الله عنه لما اطلع على الناس وقال أسألكم، أو قال رسول الله من اشتري بئر رومة فاشتريتها بمالي. هذا قد يكون هناك يعني ما يدعو إلى ذكر هذا الشيء، فهذا فيه مصلحة. هذا بلغنا هذا، لولا أنهم تذاكروا ما بلغنا هذا الخير وهذا الفائدة. هذه كلمة عظيمة من معاذ، احتسب نومتي كما احتسب قومتي، احتسب لسان النوم، يعني ينام ليتقوى على طاعته، مو ينام هكذا من دون نية، ينام ليستفيد، لأنه لو بقي طول النهار ما استطاع أن يقوم بعمله، هو ينام حتى يتقوى، حتى يعطي جسمه راحة ثم يقوم للعمل. فالمقصود من هذا ليس المقصود الرياء، ولا المقصود التذاكر فيما هو الأنفع، كل واحد يستفيد من الآخر، أيهم أنفع. نعم. ها يسر قولين إذا كان في دليل يجب الأخذ بالدليل، ما في دليل يجب الأخذ بالدليل. نعم. لكن إذا كان ليس هناك مخالفة للنص فلا شك أن الأيسر مطلوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير رأينا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نعم. نعم. نعم بالنية. نعم العادات تكون عبادات بالنية، إذا نام الإنسان نوى على طاعة الله صارت عبادة، وإذا نوى لن ينشأ الإنسان صارت عادة، صار النوم عادة. ولهذا قال احتسب نومتي، هل النية احتسب نومتي كما احتسب قومتي، إذا كان عنده احتساب صار نومه عبادة، وإذا لم يكن عنده احتساب صار عادة، يأكل ويشرب وينام ولا ينوي شيئا. وذكر الشارح أن هذا الحديث فيه دليل على أن أبا موسى كان عالما فاطنا حاذقا، ولهذا ولاه النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، واعتمد عليه عمر ثم عثمان ثم علي. وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه، طعنوا في أبي موسى ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة لما صدر منه التحكيم في التحكيم بالصفين. ذكر الشارح عليه وقال ونقل عن ابن العربي أنه قال الحق أنه لم يصدر منه ما يقتضي وصفه بذلك، وغاية ما وقع منه أنه اجتهاد نداه إليه أن يجعل الأمر شورى. ولهذا الخوارج والروافض طعنوا في أبي موسى وقالوا أنه مغفل، وهذا من جهلهم وضلالهم، طعنوا في الصحابة. نعم، لأنهم أهل بدعة. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي: حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقلت لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني عن أبي بردة.
نعم، وهذا الحديث فيه بيان حكم عام وقاعدة عامة، وهو تحريم كل مسكر، العبرة بالإسكار، كل مسكر حار، وفي اللفظ الآخر كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذه قاعدة أن المسكر خمر من أي شيء كان، سواء كان من مأكول أو من مشروب أو من مشموم. ومن ذلك نبيذ العسل، نبيذ الشعير، نبيذ العنب، نبيذ التمر، أي شيء إذا أسكر فهو حرام. وكان في اليمن البتر والمزر، والبتر نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير، هذا شراب. إذا كان قبل الإسكار يشرب، إذا وصل إلى حد الإسكار يجب إتلافه لأنه يكون حمر. كان العرب يجعلون أنبذة، من ذلك نبيذ التمر يسمى المريس، يجعل التمر في ماء يصب عليه ماء حتى يكون حلي، هذا اسم نبيذ. إذا ترك ثلاثة أيام في شدة الحر تخمر صار حمر. كذلك أيضا العنب، يعصر العنب أو الشعير أو غيره، صار يشمل أنواع كثيرة من العصير، على نبيذ التفاح ونبيذ البرتقال وغيره. فهذه كانت في الصيف ما عندهم ثلاجات، يتركونها، فإذا كان في اليوم الثالث تخمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له النبيذ فيشربه اليوم والغد، وفي اليوم الثالث يسقيه، يهرقه أو يسقيه الخادم خشية أن يتخمر. فأي نبيذ أي شيء كان لا بأس بشربه ما لم يتخمر، يعصر عصير العنب، عصير تمر، عصير شعير، عصير تفاح، الأشربة كلها مباحة إلا يتخمر. لكن العصر تضع في الثلاجات فلا تتخمر، لكن إذا كان في شدة الحر يقذف الزبد ويتخمر. ولهذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة، كل مسكر حرام، فإذا أسكر صار يقذف الزبد وجب إهراقه وصبه، وسمي خمرا من أي شيء كان. نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذ رضي الله عنهما إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. فقال أبو موسى رضي الله عنه يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البتع. فقال كل مسكر حرام. فانطلقا. فقال معاذ لأبي موسى رضي الله عنهما كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا. قال أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وضرب فسطاطا فجعلا يتزاوران. فزار معاذ أبا موسى رضي الله عنهما فإذا رجل موثق فقال ما هذا؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ رضي الله عنه لأضربن عنقه. تابعه العقدي ووهب عن شعبة. وقال وكيع والنضر أبو داود عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن أبي بردة.
نعم. وهذا حديث أبي موسى وقد سبق لأن فيه زيادة هنا، قال هنا يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوعا، يعني لا تختلف، وذلك لأن الاختلاف منفذ للأعداء وسبب في التفريق. ثم سأل أبو موسى عن الشراب، شراب الشعير يسمى المزر وشراب العسل يسمى البتع، هل يجوز؟ فقال كل مسكر حرام، ما دام أسكر فهو حرام وقبل الإسكار فلا بأس. ثم تذاكر أبو موسى ومعاذ كما سبق أن كل واحد على خلاف. فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا، يعني ألازم قراءته ليلا ونهارا شيئا بعد شيء. التفوق مأخوذ من فواق الناقة، وهو أن تحلب الناقة، تحلب الناقة ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب، وهكذا يعني أقرأ شيء بعد شيء مستمر ليل ونهار. فقال معاذ أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يحتسب إذا نام يتحسب ويتقوى به على طاعة الله، ثم يقوم ويؤدي العمل. وضرب فسطاط على الخيمة فجعل تزاوران كأنها على طرف المخلاف. فزار معاذ بن موسى فإذا رجل موثق، موثق يعني سبق أنه أوثقت يداه إلى رقبته. فقال موسى ما هذا؟ قال موسى يهودي أسلم في المرتد. فقال معاذ لأضربن عنقه، سبق أنه قال لا أنزل حتى يضرب عنقه، فضرب عنقه ثم نزل معاذ. هذا باب الحزم، ينبغي أن تنفذ الأحكام في الجانب ولا تؤخر، لأن التأخر بدعات إلى التساهل، ولأنه قد يأتي ما يمنع من إقامة الحد عليه. فالحزم إذا ثبت حكم الشرعي ينفذ. نعم.
حدثني عباس بن الوليد هو النرسي قال حدثنا عبد الواحد عن أيوب بن عائذ قال حدثنا قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يقول حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي، فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيخ بالأبطح، فقال أحججت يا عبد الله بن قيس؟ قلت نعم يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلالك. قال فهل سقت معك هديا؟ قلت لم أسق. قال فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة ثم حل. ففعلت حتى مشطت لامرأة من نساء بني قيس، ومكثنا بذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه.
نعم. هذا الحديث حديث أبي موسى فيها أن أبا موسى حج من اليمن حجة الوداع، وكذلك حج علي. أما أبو موسى قال جئت من بعثني رسول الأرض قومي، فجئت يعني حاج، مختصر الحديث، جئت حاجة، جاء حاج من اليمن وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ورسول الله منيخ بالأبطح. الأبطح هو الوادي الذي بين مكة وبين ميناء، وسمى هو مكان العزيزية الآن، ما في وادي، اتصلت البنيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حججت يا عبد الله بن قيس؟ قلت نعم يا رسول. قال كيف قلت؟ يعني في إحرامك. قال قلت لبيك إهلالا كإهلالك، يعني كإهلال الرسول، في دين على أن على جواز أن يهل الإنسان بما أهل به فلان، يقول أهللته بما أهل به فلان لكن يعرفه، ثم ينظر إن كان أهل فلان بالحج يكون مثله، وإن كان أهل بالحج والعمرة يكون مثله، كان أهل بالتمتع يكون مثله. فأبو موسى قال لبيك إهلالا كإهلال رسول الله، في جواز الإهلال بما أهل به فلان. ولهذا لما سأله قال قلت لبيك إهلالا كإهلالك. قال فهل سقت معك هديا؟ قلت لم أسق. قال فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة ثم حل، في دليل على أن من لم يسق الهدي فإنه يجوز له نفسخ نيته، إذا أهل بالحج مفردا أو قارنا يفسخ نيته ويجعلها عمرة، ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وهذا هو الأفضل له. ولهذا أمر أبا موسى لما لم يسق الهدي أن يهل بالعمرة، أما من ساق الهدي فلا يتحلل حتى يذبح هديه. ولهذا سأل أبا موسى قال هل سقط الهدي؟ قال لا. قال حل، طف واسعى وقصر، اجعلها عمرة وتحلل. وكذلك أمر جميع الصحابة الذين لم يسقوا الهدي، قال فتحلل أبو موسى، طاف وسعى وقصر وتحلل، حلل عمرته. قال حتى مشطت لي امرأة من نساء بني قيس، في اللفظ الآخر حتى جئت إلى امرأة من بني قيس فمشطت رأسي. وهذه إحدى محارمه، إما أخته أو إحدى محارمه من عماته وخالاته. ثم قالوا مكثنا بعد ذلك، فكان أبو موسى يفتي بالتمتع. الحديث مختصر، وفي أن أبا موسى صار يفتي بهذا، وصار يأمر الناس بالتحلل الذي لم يسقوا الهدي، ويفتي بالمتعة. فقيل له بعد ذلك في خلافة عمر إن عمر يفتي بالإفراد، كان يأمر الناس بالإفراد بالحج اجتهادا منه، وكذلك الصديق وكذلك عثمان وخلفاء الثلاثة يفتي الناس بإفراد الحج حتى يهل بالعمرة في سفرة أخرى، حتى فلا يزال هذا البيت يحج ويعتمر، ولكن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. وليس كل أحد يستطيع أن يأتي بعمرة في سفرة أخرى. ولما قيل لأبي موسى إن عمر يفتي بخلاف ما تفتي، قال أيها الناس ابتئدوا، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به، فاستعدوا مع ولاة الأمور، ترك الفتوى وقال أيها الناس ابتعدوا انتظروا إن أمير المؤمنين قادم عليكم فانظروا ماذا يأمركم به. نعم. يعني اختصر الحديث، يعني اختصر الحديث صار يعني انه صار يفتي بعد ذلك بالعمرة حتى جاء خلافة عمر فقيل ان عمر بن يخالفك في الفتوى فقال يا الناس ابتعدوا. نعم اختصر الحديث. نعم.
حدثني حبان قال اخبرنا عبد الله بن زكريا عن زكريا ابن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال أبو عبد الله طوعت طاعت وأطاعت لغة طعت
نعم
طعت وطعت وأطعت.
نعم. هذا الحديث في بعث معاذ إلى اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فيه الحديث وجوب الترتيب في دعوة الكفار وأهل الكتاب، فالدعوة أولى إلى التوحيد ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. وفيه أن الكفار لا يدعون إلى أولا إلا إلى التوحيد، ولا يدعون إلى الصلاة ولا إلى الزكاة ولا غير، لأن لا تقبل منهم حتى يوحدوا الله. ولهذا قال فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي وقت إلى أن يوحدوا الله، ثم بعد ذلك قال فإنهم أطاعوا لذلك فأمروا بالصلاة ثم بالزكاة. ولا يذكر الحج ولا يذكر الصوم، فالحج فرض بعد ذلك. ثم فسر المؤلف كلمة أطاعوا، قال أبو عبد الله البخاري طوعت طاعت وأطاعت طعت وطعت، ورد بذلك على عادة البخاري وعلى عادة في تفسير اللفظة الغريبة من القرآن إذا وافقت لفظة من الحديث، ورد يفسر قوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه، واللي في الحديث أطاعوا. نعم.
نعم.
فإنهم طاعوا لذلك. لعلها رواية تكلم عليها طاعوا وأطاعوا. أطاع تعدي بالهمزة، طاع الثلاثة طاع يطيع وأطاع يطيع. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير.
إذا ذكر الشاق الحاصل أن طاع وأطاع استعمل كل منها لازما ومتعديا. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذ رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم. زاد معاذ عن شعبة عن حبيب عن سعيد عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقرأ معاذ رضي الله عنه في صلاة الصبح سورة النساء، فلما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا قال رجل خلفه قرت عين أم إبراهيم.
نعم. هذا اللي قاله الأغرب أنه جاهل، ويحتمل أنه ذهل وسهى لما سمع ذلك من شدة استحضاره فهو معذور ولم يمر بالإعادة كما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الحكم السلمي لما تكلم، إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا صلاته صحيحة، أما لو تكلم متعمدا فتبطل صلاته. ولهذا قال إن صلاة هذه لا أصح في شيء من كلام الناس. هذا الرجل لما سمع معاذ يقرأ عليه واتخذ له إبراهيم الخليل قال لقد قرت عين أم إبراهيم، فلهذا لم يؤمر بي على في الصلاة، دل على أن الجاهل بالحكم يعذر. هذا هو الأقرب. قال بعضهم يكون أمره بالعادة ولم ينقل، هذا الأقرب. كل هذا محتمل، ولكن الأقرب الأول هو أنه جاهل، والجاهل يعذر، كما في قصة معاذ بن الحكم السلمي لما عطس فتكلم في الصلاة، ثم بعد الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح منها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بإعادة الصلاة بل عذره بالجهل. نعم.
بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع.
بركة فرحنا. نعم. محتمل، كل هذا محتمل. نعم. أقرب أنه الصلاة قالها. نعم. نعم. لأن البعث بعوث والسرايا كلها تابعة للمغازل، فيها البعث والسرية كلها تابعة لها، ما فيها من البعث والدعوة إلى الإسلام والقتال. نعم. نعم.
أحسن الله إليك. شخص تبرع عن أمه،
ها؟
تبرع شخص عن أمه بمسجد ثم جاءها مال، هل له أن يأخذ هذا المال؟
تبرع
عن والدته
إيه؟
ثم جاءها مال مثل ورثة وما شابه ذلك، هل له أن يأخذ عن الذي تبرع به، أو يقال ما يجوز العود فيه بته؟
يعني هي يعني اتفاق بينه وبينها؟
لا، هذا برا بها.
إيه؟ كيف يأخذ من مالها؟
جاءها مال شركة وما شابه ذلك، جاءها مال
يعلم أن لها مال.
اي نعم، يعرف أن هذا هو المال من نصيبها هي.
ها؟
يعرف أن هذا هو نصيبها في المال.
نصيبها إيش؟ موجودة هي؟
موجودة لكنها مريضة وهكذا.
إيه؟ ليس له أن يتصرف في مالها إذا كان مريض، كيف يتصرف بدون إذنها إلا بإذنها إذا كان معها؟ ليس له أن أوقف لها مال،
هو مثل تبرع بها، تبرع بمال من ماله هو 30,000 مثلا. ثم لما جاء 30,000
تبرع بها يعمل بإيش؟
أعمال خيرية لها،
ليس له أن يعمل إلا بإذنها ما دام حية، ليس له ذلك. هذا المال إذا كان في مرض الموت لا تصرف فيه، يكون إذن، وإذا كان في غير مرض الموت لا بد أن يستأذنها إذا كانت رشيدة. ها؟ ماله هو.
اي نعم، 30,000 من ماله هو.
إيه؟
لكن تبرع بها بعد سنه مثلا جاء مال لها هي.
إيه؟
هل يجوز انه ياخذ؟
ما يجوز له ان ياخذ ما دام تبرع، خلاص الحمد لله، ما دام دفع عن والده تبرعا فلا ياخذ لله.
من باب الهبه التي لا يجوز الرجوع فيها.
نعم، لا شك، ما في شك، اذا امضاها ما يجوز. نعم. ليس له ذلك، ليس له الرجوع، ليس له أن يهب هبة للرجوع في هذا، لأنه لا يجوز لها أن تتصرف في مال أمه الحي إلا بإذنها. نعم.
يقول أحسن الله إليك السائل من الجزائر، يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإذا أدركتمهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة، فهل قوله عليه الصلاة والسلام صلوا معهم واجعلوها سبحة يفيد وجوب الصلاة معهم؟
نعم، يفيد هذا في قوم يؤخر الصلاة. هذا حدث في بعض خلفاء بني أمية لما زار قوم أنس بن مالك قال لهم هل صليتم العصر؟ قالوا يرحمك الله صلينا الظهر الآن، خرجنا من صلاة الظهر. قال قوموا صلوا العصر. وأخبرهم النبي قال إنه سيأتي قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، فصلوا الصلاة لوقتها ثم صلي معهم، يعني مع هؤلاء الأمراء، دفعا للفرق حتى لا يحصل افتراق وحتى لا يحصل اختلاف على ولاة الأمور، من باب جمع الكلمة. حتى ولو كانوا أخروا الصلاة في وقتها، فإنك تصلي الصلاة في وقتها ثم تصلي معهم. قال العلماء يحتمل أنهم أخر الصلاة عن وقتها يعني عن وقتها المختار صلوا في آخر وقتها، ويحتمل أن أخروها بعد الوقت، لكن إذا أخرها الأمراء عن وقت فأنت تصلي صلاة في وقتها ثم تصلي معهم ولا تصلي معهم جمعا للكلمة ودفعا للفرقة والاختلاف. والشارع يتشوف إلى جمع الكلمة، إلى جمع الكلمة وطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله حتى لا يحصل اختلاف. الاختلاف شر، الاختلاف منفذ للأعداء وسبب في اختلاف القلوب وسبب في تفرق الأمة. فلهذا الشارع يتشوف إلى جمع الكلمة حتى الأمراء إذا أخروا الصلاة عن وقتها فإنك تصلي معهم، ولكن تصلي الصلاة في وقتها ثم تصلي معهم نافلة، تكون لك سبحة نافلة حتى لا تشق، حتى لا تفرق، لا يحصل هناك افتراق واختلاف. نعم.
يقول: ثم إننا نريد أن نعرف متى يبدأ وقت صلاة الصبح، وما المقصود بالغلس؟ لأن منا من يصلي في المسجد يجعلها سبحة ثم يصلي الصبح في البيت.
وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر يعني، وهو الفجر الذي يخرج جهة مثل عند جهة المشرق ويمتد ينتشر، والفجر فجر الفجر الصادق هو الذي يكون في جهة المشرق ثم ينتشر، وفجر كاذب وهو الذي يكون في وسط السماء خط مثل ذنب السرحان ثم يظلم بعد ذلك، هذا الفجر الكاذب، الفجر الصادق ينتشر. فيبدأ وقت الفجر يدخل من طلوع الفجر، وكان النبي يصلي الفجر بغلس، والغلس هو اختلاط ظلام الليل بضياء الصبح، يعني نبكر فيها يكون هناك ظلمة، لكن بعد طلوع الفجر امتد واضح لكن هناك ظلمة، يعني يبكر يصلي هذا الظلمة، فإذا بكر يكون هناك يصليها بغلس، وإذا تأخر زال الغلس. فالسنة التبكير بصلاة الفجر بعد تحقق طلوع الفجر، ويكون الصلاة بغلس يعني اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل. في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، في الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه الفجر نساء متلفعات بمروطهن ثم ينصرفن ما يعرفن أحد من الغلس، ما عندهم الكهرباء. نعم.
يقول: وما المقصود بالغلس؟ لأن منا من يصلي في المسجد.
الغلس اختلاط ظلام الصبح ظلام الليل بضياء الصبح، لأن منا من يصلي إيش؟
في المسجد يجعلها سبحة ثم يصلي الصبح في البيت.
لماذا هذا الاختلاط؟ إذا كانوا يبكروا بالصلاة قبل طلوع الفجر يتفاهم معهم، لا يصلون إلا بعد طلوع الفجر، بل ولا يؤذن المؤذن إلا بعد طلوع الفجر، إلا إذا كانوا يؤذن في الأذان الأول للتنبيه. ليش لماذا تصلون في البيت؟ هذا افتراق، صلوا في المسجد ولكن بعد تحقق طلوع الفجر، لا تصلوا حتى تحقق طلوع الفجر. نعم.
السائل من ليبيا يقول: هذا سؤال مقدم من أخت لكم من ليبيا وتريد إجابة الشيخ عليه. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ وإذا قدم لي طعام بمناسبة المولد فهل آكل منه أم لا؟ حيث أنه عندنا في ليبيا يصنع طعام مخصص بهذه المناسبة ويوزعونه على الجيران.
هذا احتفال بالمولد النبوي بدعة من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولم يفعله الصحابة، بل يفعله أحد من القرون المفضلة الثلاثة، وإنما فعل هذا في القرن الرابع الهجري على ما قيل، فعله الفاطميون الشيعة مضاهاة للنصارى في ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. هذا من البدع، ولا يجوز إنسانا ولا يجوز أن يهدي ولا أن يقبل الهدية في هذه البدعة، ولا يقبل طعامهم، لأن هذا موافق لهم في البدعة، فلا يشهد بل ينكر عليهم ولا يقبل الهدية. نعم.
وكذلك السائل من ليبيا يقول: قريب منا مسجد بفنائه قبر، ففصل بسور بناء على فتوى من أحد العلماء، وليس بعيدا منه يوجد مسجد ليس به قبر، فقال للشيخ: الأولى الصلاة في المسجد الذي ليس به قبر، علما بأن المسجد الأول إمامه أفضل من ناحية الحفظ وإقامة السنة، وفقكم الله بارك فيكم، ففي أيهما نصلي؟
صلي في المسجد الذي ليس فيه قبر، المسجد الذي فيه قبر لا تصح الصلاة فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والواجب عدم ترك المسجد في القبر، ترك القبر في المسجد، والعبرة بالمتقدم، فإن كان المسجد هو المتقدم ينبش القبر ويوضع مع القبور، وإن كان القبر هو المتقدم يهدم المسجد ويبنى في مكان آخر. السور إذا كان في وسط سور المسجد ما يفيد، ما دام داخل سور المسجد ما يفيد. نعم.
السائل من السعودية يقول: أنا شاب وقد هداني الله وأسهل، وأسأل الله يثبتني ويزيدني علما وتقوى، ولكن يا شيخ يقول أنه قد شرب الخمر مرتين فقط في حياته وكلها من رفقاء السوء، ولكن المرة الثانية كان معي رفيق سوء وأغوان الشيطان وشربت الخمر في ليلتين من ليالي رمضان، ولكن لم نصل إلى حد الفقد حيث أشعر بما يصير، ولكن مفعوله مؤثر علي، ولا يأتي الفجر إلا وأنا صاحي أو يخف مفعوله، ولم أذكر أنا أصلي الفجر ولم أذكر أني أصلي الفجر أم نمت وصليت لما صحيت، وأذهب للدوام صباحا ومحافظ على صومي وكأن شيئا لم يكن، فما الحكم يا شيخ على قضاء؟ هل علي قضاء أم ماذا أفعل؟
من تاب تاب الله عليه، الحمد لله لك التوبة، من تعرف بالتوبة والندم على ما مضى والإقلاع وعدم العود والحمد لله، إذا كان صليت الفجر الحمد لله، وإذا كان ما صليت الفجر تقضيها، صليت الفجر ولو الآن، وعليك بالتوبة والاستمرار في التوبة والابتعاد عن قرناء السوء، هذه آثار قرناء السوء يأثر عليه هذا القرين، عن المرء لا تسأل المسأل عن قرين، فكل قرين بالمقارن يقصد، الواجب على المسلم أن يختار الرفقاء الصالحين والجلساء الصالحين ويبتدع قرناء السوء الذين يضلون أو يحسنون له الباطل ويزينون له المعصية. نعم.
هل لتغيير مكان بالنسبة للمصلي وذلك بعد انتهائه من فريضة وأداء الراتبة أصل في الشرع؟
نعم، جاء في حديث لكنه لا يصح، قال البخاري في صحيحه ولا يصح، يذكر كذا عن أنه يصلي في مكان آخر يعني ولا يصح، لا يصح، ولكن إذا فصلت الفريضة عن النافلة بكلام بالكلام فلا بأس، المنهي عنه أن تصل صلاة بالصلاة بدون كلام، أما إذا سبحت مثلا أتيت بالأذكار ثم صليت ولو في مكانك فلا حرج، فالمنهي عنه أن تصل صلاة بالصلاة إما أن تقوم بمكان آخر أو تتكلم، فإذا قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله تكلم فصل الفريضة عن النافلة.
يقول هذا أحسن الله إليك شيخنا الفاضل حفظه الله: جاءتنا رسالة تقول أن الأمريكان قاتلهم الله يقتحمون الآن مدينة الفلوجة بالآلاف.
إيش يقول إيش؟
جاءتنا رسالة تقول أن الأمريكان قاتلهم الله يقتحمون الآن مدينة الفلوجة بالآلاف، نسألكم دعاء لهم.
نسأل الله أن يفرج كربتهم، نسأل الله أن يفرج كربة أهل السنة، نسأل الله أن يفرج كربتهم وأن يقويهم وأن يخذل أعداءهم وأن يشتت شملهم وأن يغفر في قلوبهم ويكفي المسلمين شرهم، إنه لذلك هو القادر عليه. هذا يجب السؤال الآن ده. هذا إيش ما قامت به بوقت من إرسال قرارة بشأن إرسال قوات إيش لدعم قوات نعم على كل حال، أسأل الله أن يصلح الأحوال وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.